أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى المقام الأول، هل يعتبر ابن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة أم لا يشترط؟ هل يعتبر أم لا يعتبر؟ فيه وجهان. المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول، أنه يعتبر ابن الإمام أو نائبه الخاص، النائب الخاص في قبال النائب العام. واضح بعد ليش هذا المصطلح، النائب الخاص في قبال النائب العام كالفقهاء، فإن الفقهاء نواب عامون للإمام. الإمام لم ينصب هذا الفقيه أو ذاك لعينه، نصب نصبا عاما من كان من الفقهاء مثلا. فالمشترط هو النائب الخاص أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة. يقول فيه وجهان، وجه بالاعتبار ووجه بعدم الاعتبار. المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول، أي أنه يعتبر إذن الإمام، يشترط إذن الإمام. وقد استدل الأصحاب على هذا الوجه بوجهين، على هذا القول استدلوا بوجهين. يقول هو الوجه الأول وقد استدل عليه بوجهين. الوجه الأول، الآن دخول في شنو في الاستدلال، نحن نقرأ وعندنا بعض التعليقات الطفيفة وإلا سنقرأه قراءة فقط. الوجه الأول دعوى الإجماع على ذلك، ادعي الإجماع على أن الجهاد في عصر الغيبة يشترط فيه إذن الإمام، يعتبر فيه إذن الإمام. ادعي الإجماع على ذلك، أي أنه مجمع عليه، دعوى الإجماع على ذلك. وفيه أن الإجماع إذا لم وفيه أن الإجماع إذ لم يتعرض وفيه أن الإجماع لم يثبت إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة، جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للمسألة، فالإجماع لم يثبت. ليش؟ لأنه ليثبت الإجماع لابد أن يتعرض الأصحاب لهذه المسألة ويفتوا بخلاف ذلك، يعني يفتوا بأن الإمام يكتب أن الإمام لابد أن يأذنه أو نائبه الخاص، في حين أن جملة من الفقهاء ما تعرضوا لهذه المسألة. ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله. السبزواري مقصود به من؟ مرشد على السبزواري، هذا اشتهر في عصركم السيد عبد الله على السبزواري، لا يقصدون بالسبزواري هو السبزواري القديم الذي عاش في القرن الحادي عشر حوالي سنة 1090 كان حيا الحدود. واضح؟ وله كتاب كفاية الأحكام، مو كفاية الأصول، الشيخ محمد باطر السبزواري، المولى محمد باطر السبزواري. ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم، يسمى الخراساني أيضا، يسمى الفقيه الخراساني أو السبزواري، لأن السبزواري منطقة من مناطق خراسان. على أي حال وهو من الفقهاء المعروفين المتضلعين في عصره. يقول ولذا استشكل السبزواري في الكفاية، بين قوسين ينقل أن الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقاري، الآن جاءت في ذهني، الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقاضي البحراني رحمة الله عليه، المتوفي سنة 1102، كان إذا حل في أصفهان كان يختلي به صاحب الكفاية السبزواري، هذا كان يختلي به في كل أسبوع يوم أو يومين للمذاكرة معه لشدة اهتمامه بالشيخ المقاضي كما ينقل. على أي حال كانا متعاصرين يعني ولهما صداقة خاصة. ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله، انا لا يحضرني الان تصفاتي، بس هالحدود سنة 1090 هسه هالحدود تقريبا. يقول ولذا استشكل الزواري في الكفاية في الحكم بقوله ويشترط، هاي الان عبارة صاحب الكفاية، صاحب الكفاية كفاية الاحكام نقصد من كفاية الاصول ها، ويشترط في وجوب الجهاد وجود الامام عليه السلام او من نصبه الامام، او من نصبه يعني من نصبه الامام على المشهور بين الاصحاب، هذا هو الرأي المشهور. ولعل مستنده اخبار لم تبلغ درجة الصحة، الاصحاب في هذه الفتوى استندوا الى اخبار لم تصل الى درجة الصحة هذه الاخبار مع معارضتها بعموم الآيات. خب النتيجة يا ايها السجار يقول ففي الحكم به اشكال، ففي الحكم به اشكال يعني الحكم باعتبار واشتراط وجوب الجهاد بوجود الامام اشكال، يستشكل صاحب الكفاية مو، ففي الحكم به اشكال، انتهت عبارة صاحب الكفاية. السيد يعلق يقول ثم على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوت شنو؟ ثم على تقدير ثبوت الإجماع فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام. ليش؟ لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا. نحن نشترط في الإجماع أن يكون إجماع تعبدي، ما يكون إجماع مدركي، وهذا الإجماع احتمال المدركية فيه واضحة، حيث أن جملة من الروايات قد يفهم منها هذا الحكم. فالفقهاء الذين أفتوا استندوا إلى هذه الروايات، واضح؟ فما دام احتمال الاستناد إلى الروايات موجود فلا قيمة لهذا الإجماع، لأنه إجماع مدركي حينئذ. نقول هم فهموا من هذه الروايات هذا، ونحن نفهم منها خلاف ذلك، أو نحن لا نرى أنها تامة السند، فيبقى الإجماع إجماع مدركي لا قيمة له. يقول ثم على تقدير ثبوته فهو إجماع لا يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، لاحتمال أن يكون مدرك هذا الإجماع الروايات الآتية فلا يكون هذا الإجماع تعبديا بل هو إجماع مدركي. خب نعم يستدرك، نعم الجهاد في عصر الحضور حينما يكون الإمام موجودا الجهاد يعتبر فيه حينئذ إذن الإمام، إذن ولي الأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعده. واضح بعد هذا عاد في وين؟ في عصر الحضور. خب هذا الوجه الأول. خب الوجه الثاني، مو قال استدل على الوجه الأول بوجهين؟ خب يقول الوجه الثاني من الدليل الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام عليه السلام في مشروعية الجهاد. هناك جملة من الروايات قيل بأنها تدل على لزوم الاستئذان من الإمام في الجهاد، يقول وهي روايات كثيرة لكن عمدة هذه الروايات، أهم هذه الروايات روايتين، خلنا نشوف هذه الروايتين. يقول والعمدة منها روايتان، الأولى رواية سويد القلاء عن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام، هذا البشير يقول للإمام الصادق إني رأيت في المنام أني قلت لك أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم، هذا كله في الرؤية ها، هو كذلك، فقلت لي نعم هو كذلك، فأجابه الإمام فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك، يؤكد على ما حصلت الرؤيا، أول شيء حصلت الواقعة في الرؤيا، فهذا سويد البشير يخبر الإمام بأني رأيت في عالم الرؤيا كذا وكذا وأنك قلت لي هو كذلك هو كذلك في عالم الرؤيا، فالإمام في عالم اليقظة يقول له هو كذلك هو كذلك، فيؤكد ما حصل في عالم الرؤية. خب هذه هي الرواية الأولى. الآن السيد يناقش الرواية الأولى يقول وفيه إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها. ليش تناقش في سندها أيها السيد؟ على أساس أنه لا يمكن لنا إثبات أن المراد من بشير الواقع في سندها بشير السويد الخلاع عن بشير، بشير الواقع في سندها لا يمكن أن نثبت أن بشير هذا هو بشير الدخان، بشير الدخان ثقة لكن لا يمكن أن نثبت أنه هو بشير الدخان. ورواية سويد القلاع عن بشير الدخان في موردين لا تدل على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدخان، وإن روى عنه في بعض الموارد لكن هذا لا يدل. صحيح في بعض الموارد ورد سويد القلاع عن بشير الدخان بس مو في كل موردين. خوب، مع أن المسمى ببشير في هذه الطبقة أكثر من شخص، يقول سيد الخوي مع أن المسمى ببشير متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصرا ببشير الدخان. يستدرك بعد ذلك أكو إشارة يقول نعم روى في الكافي الشيخ الكليني روى نفس هذه الرواية مرسلة عن بشير الدخان ولقبه، قال بشير الدخان وأتى بهذه الرواية. يقول نعم روى في الكافي هذه الرواية مرسلا عن بشير الدخان وهي لا تكون حجة من جهة الإرسال، الرواية مرسلة لو كانت مسندة قبلنا لكنها مرسلة فلم تثبت أصل الرواية لأنها مرسلة. ولا تقول يا شيخ محمود، يقول لك السيد الخوي لا تتوهم أن كون الراوي الأول لقبه القلاع والراوي الثاني لقبه الدخان والقلي لابد أن يكون بالذهن مكدي، لا تتوهم أنه لابد أن يكون سويد القلاع يروي عن بشير الدخان إذ لا ملازمة بينهما. هكذا هذا خلاصة اللي يقول السيد الخوئي، واضح؟ خب، وهي لا تكون حجة من جهة الإرسال. خب، وقابل للمناقشة دلالة، هذا هو المهم، المناقشة الدلالية. يقول السيد الخوئي فإن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه، وهي تدل فإن الظاهر منها عفوا بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه، ولا تدل على حرمة القتال على المسلمين مع الكفار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة، رأى المسلمون فيه مصلحة عامة للإسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السلام كزماننا هذا إذا لم يكن مع السلطان الظالم مثلا. خب، هذا ما يقوله السيد الخوئي بالنسبة إلى الرواية الأولى. والرواية الثانية رواية عبد الله بن المغيرة أو بن المغيرة، قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلام، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، فأعاد عليه الحديث عليكم بهذا البيت فحجوه، يعني المسجد الحرام بعد، فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ فإن أدرك أمرنا يعني كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه. الحديث إلى آخره، يعني فيه تكمل الحديث. ولكن خب هذا الحديث، الآن السيد يعلق يقول ولكن الظاهر أن هذه الرواية في مقام بيان الحكم المؤقت للحكم الدائم، بمعنى يعني شنو الحكم المؤقت؟ بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص، لا أن الحكم أبد العابدين لا يكون هناك جهاد مع غير الإمام، لأن الرواية فقط وفقط بصدد الكلام عن ذلك الواقع، ولم تتكلم الرواية عن ماذا؟ عن ابن الإمام أو غير ابن أو عدم ابن الإمام. قالت عليكم بهذا البيت فحجوه، يقول بمعنى أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص، ويشهد على ذلك، يعني يستدل يؤيد كلامه، ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد. فإن الرباط ما هو الرباط؟ الرباط هو الرفض أو الترصد لحفظ الثغور، الثغور الأماكن التي يحتمل أن يدهمن العدو من خلالها، يقال لها ثغور، ثغر قزوين، لأن العدو في مقابله نحتمل أن العدو يدهمنا من هذا المكان، يقال قزوين ثغر، مقدمة البلد، مدخل البلد، باب البلد. تخوم البلاد الإسلامية يوجد فيها أعداء، هذه التخوم يقال لها ثغور، مثلين؟ فالمسلمين كانوا يرابطون فيها، يبقون لكي لا يداهمهم العدو وهم في غفلة. خب الترصد لحفظ الثغور من مهاجمة العدو يقال له رباط، صحيح؟ خب ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد، مع أنه لا شبهة في عالم توقف الرباط على ابن الإمام، الرباط لا يتوقف على ابن الإمام، كل الفقهاء يقولون هذا حتى في عصر الغيبة، الرباط لا يتوقف على ابن الإمام، مع أنه لا شبهة في عدم توقفه، يعني الرباط على ابن الإمام عليه السلام، والرواية تقول لا جهاد ولا رباط، مشدي؟ مع أنه لا شبهة في عدم توقف الرباط على ابن الإمام عليه السلام وثبوته في زمان الغيبة، لا شبهة في ذلك. ومما يؤكد ذلك أنه يجوز أخذ الجزية، هذا دليل ثاني أيضا، يجوز أخذ الجزية في زمان الغيبة من أهل الكتاب، هذا أيضا حكم مسلم، يجوز أن نأخذ الجزية منهم. خب أهل الكتاب لماذا يعطون الجزية؟ سؤال، ليش يعطون الجزية؟ علشان ما نقاتلهم، مو لشيء آخر. خب إذا كانوا في مأمن من قتالنا، يعرفون بأن في عصر الغيبة لا يوجد قتال، ليش يدفعون الجزية بعد؟ مريم تستين للمسألة؟ يقول ومما يؤكد ذلك أنه يجوز أخذ الجزية في زمان الغيبة من أهل الكتاب، إذا قبلوا ذلك، مع أن أخذ الجزية إنما هو في مقابل ترك القتال معهم، فإذا لم يكن قتال لا معنى لأخذ الجزية أصلا، فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجوز أخذ الجزية منهم أيضا. وقد تحصل، انتهى بعد السيد الخوئي من استدلاله المطول الذي أخذ من وقتنا الشيء الكثير، يقول وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار بما فيها عصر الغيبة، لكن لدى توفر شرائطه، إذا توفرت الشرائط فماذا؟ فيجب الجهاد في كل الأعصار، لا فرق بين عصر الحضور وعصر الغيبة. نعم في عصر الحضور لا بد مضافا إلى ذلك من ابن الإمام في عصر الحضور، خب وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع، ها بين قوسين هذا اعتبروها من ذوي الخبرة في الموضوع، اعتبروها بين قوسين، مو أي مسلم خب يشخص، لازم أهل خبرة بعد، وهو يعني ثبوته في زمن الغيبة منوط أو توفر شرائطه منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع، تشخيصهم أن في الجهاد معهم مصلحة للإسلام، في الجهاد مع الكفار مصلحة للإسلام، على أساس أن لديهم يعني لدى المسلمين قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم، إذا شخص المسلمون أن لديهم قوة وقدرة كافية لدحر الكفار فقد تحقق الشرط، على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحر الكفار بشكل لا يحتمل عادة والاحتمال العقلي، الاحتمال العقلي دائما موجود، ما نريد ننفي الاحتمال العقلي، نقول عادتان بهذا العدد وهذا اختلاف الموجود عندنا ما نحتمل ان نهزم، سنكون نحن المنتصرين ان شاء الله بشكل لا يحتمل عادة ان يخسروا في المعركة. فاذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة مع الكفار. ملتفتين؟ خوب الآن نسأل السيد الخوي، يوجد إشكال مهم أيها السيد الخوي قبل أن تنهي هذا المطلب، يوجد إشكال مهم، ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال أن جملة من الروايات جاءت بما معناه أن كل راية تخرج قبل الصيحة وخروج السفياني فهي راية الضلال مثلا، وتنهى هذه الروايات الكثيرة عن الخروج على السلطان الجائر. وأم يقول وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي، هذا الذي ورد أجنبي عن مسألتنا هذا. ليش أجنبي؟ شلون أجنبي؟ تتذكرون بعد في الجزء الثاني من المعاملات قلنا العقد في عقد البيع فيه بائع ومشتري، مو كل من عدا البائع والمشتري فهو اجنبي، مو كذي؟ الاجنبي هو الذي لا ربط له بالموضوع، ليس كذلك؟ خب هذه الروايات لا ربط لها بالموضوع، اذا هي اجنبيه. ليش؟ لانه لا ربط لها بالموضوع. شلون ايها السيد لا ربط لها بالموضوع؟ يقول تامل بعد، نحن نتكلم عن الجهاد مع الكفار والروايات تتكلم عن هذا، تتكلم عن اننا نسقط نظام الحكم القائم من نظام الجائر ونقيم نظاما عادلا، فالروايات اجنبية عن الموضوع، تتكلم عن موضوع اخر، الكفتين لا ربط لها بالموضوع فهي اجنبية. يقول فهو اجنبي، ما ورد اجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا، ولا يرتبط به نهائيا. لا تتوهمون بعد، لا تفكرون في ذيك الروايات، انتوها على انهم بالنسبة الى تلك الروايات ايضا لها تخريج، وما قد يتوهمه الانسان بارئ ذي بيد يتوهم الانسان انه لا يجوز الخروج، كما قد توهمه البعض ان خروج السيد الامام رحمة الله عليه كان خروجا خاطئا، لانه الروايات نهت عن الخروج على السلطان الجائر، مجري، وهذا التوهم في غير محله. ليش؟ لان تلك الروايات كما يقول المحققون ناظرة الى شيء اخر، ناظرة الى الرايات التي تخرج وتدعو لنفسها، والسيد الامام لم يخرج يدعو لنفسه، بل خرج يدعو الى الحق، الى الرضا من آل محمد، ما دعا الى نفسه، اراد ان يقيم حكومة اسلامية لا بعنوان انه هو الامام، ما ادعى الامام، هو خرج بعنوان كونه نائبا عاما عن الامام، فرق، هذا الفرق لسنا بصدده الان، لكن المحققون اثبتوا الفرق بين الموردين، بخلاف ما اذا خرج الانسان كخروج الائمة الزيدية مثلا، فإنهم يخرجون يدعون إلى أنفسهم، هذا فرق، هو يعتبر نفسه إمام. والروايات مع ملاحظة جو النص الذي صدرت فيه تلك الروايات تدل على هذا المعنى، خصوصا مع ملاحظة ما ورد في حق زيد من أنه لو ظهر لوفى، ملتفتين؟ على اي حال ذاك بحث مفصل في محل لسنا بصدده الان، وانما استعرضته استفرادا. خب المقام الثاني، كان الكلام عن المقام الاول وهو انه هل يعتبر اذن الامام او نائبه الخاص او لا يعتبر، وقلنا انه لا يعتبر، مجري؟ نعم في عصر الحضور لا بد من اذن الامام، اما في غير عصر الحضور لا يشترط ذلك. خب الان بعد ان أثبتنا في المقام الأول أنه لا يفترض إذن الإمام أو نائبه الخاص، خب نأتي نقول الآن في عصر الغيبة، بعد أن أثبتنا أن الجهاد يجب أيضا في عصر الغيبة، هل لابد أن يأذن فيه الفقيه أم لا يشترط إذن الفقيه فيه؟ يقول أن المقام الثاني أن لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة كما أثبتناه في المقام الأول، فهل يعتبر فيها في هذه المشروعية إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا يعتبر؟ هل يشترط أو لا يشترط لكي يكون الجهاد مشروعا؟ هل لابد أن يأذن فيه الفقيه أم لا يشترط ذلك؟ يظهر من صاحب الجواهر رحمة الله عليه قدس سره اعتباره اشتراطه. ليش؟ بدعوى عموم ولاية الفقيه بمثل ذلك في زمن الغيبة. ولاية الفقيه في زمن الغيبة تشمل هذه الموارد. يختلفون في مدرة ولاية الفقيه وفي مدى سعتها وضيقها، لكن يقول صاحب الجواهر هذا المقدار تسعه الولاية ولاية الفقيه، وإن كنا لا نقول بأنها تسع كل شيء لكن هذا المقدار تسعه ولاية الفقيه. والسيد الخوئي واثقه لكن ببيان آخر غير ما ذكره صاحب الجواهر هناك. يقول وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي. ما هو التقريب؟ كيف تقرب؟ نحن نقرأ التقريب ولا نعلق عليه أيضا، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم، فإن الجهاد أمر مهم، أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة، باعتبار أن الفقيه قد لا يكون من أهل الخبرة في هذا المجال، في مجال شنو؟ في مجال القضايا العسكرية. هذه قضايا عسكرية قد تخفى على الفقيه، في الغالب أصلا تخفى على الفقيه، أمور عسكرية هذه. وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن هذا الفقيه. بعد مشاورتهم يطمئن بماذا؟ يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين. وبما أن عملية لو تحبون إنجاز يكون التعبير أوضح إليكم، وبما أن إنجاز هذا الأمر المهم في الخارج، التعبير بعملية مو بذاك الوضوح في إرادة المعنى. وبما أن إنجاز هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمون وليس المسلمين كما في الكتاب، يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم. الغريب أن منهاج السيد الخوئي فيه هذه العبارة، ومنهاج الشيخ التبريزي والشيخ الوحيد أيضا فيه نفس هذه العبارة بدون أي تغيير، وكأن الغفلة قد شملتهم جميعا. يقول وبما أن عملية هذا الأمر المهم أو إنجاز هذا الأمر المهم في الخارج، خارجا إنجازه بحاجة إلى قائد وآمر. هذا القائد مو أي قائد، بل خصوص قائد له خصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ قائد وآمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم. هذا بعد يقتضي أن الفقيه يكون مبسوط اليد، وإلا لن يرى المسلمون أن أمره نافذا عليهم. ماذا بالفسين؟ من تعبير سيد الخوئي، وإن ما عبر بمبسوط اليد، لكن لكي يرى المسلمون أن أمره نافذا عليهم لابد أن يكون مبسوط اليد بعد. يقول يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة. الحسبة يعني شنو هو؟ الأمور الحسبية. لكن شنو الأمور الحسبية؟ الأمور التي علم أن الشارع لا يرضى بتضييعها. من باب الحسبة، على أساس أن تصدي غير الفقيه لذلك، لو تصدى غير الفقيه هذا التصدي يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل، باعتبار أن غير الفقيه لن يكون موضع رضا من الناس، ولن يكون قادرا على فهم الأحكام المتعلقة بباب الجهاد من كل حيثياتها. فتفديه يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذ الحكم بشكل مطلوب وكامل. المسألة الثالثة، هذا كل استدلال بعد الرؤوس المطلب أن السيد يرى أن الجهاد في عصر الغيبة، خلاصة المطلب أن الجهاد في عصر الغيبة مشروط بإذن الفقيه، مشري الجهاد في عصر الغيبة واجب، وإذا رأى الفقيه بعد مشاورة أهل الخبرة أن المسلمون لديهم القدرة الكافية لدحر الكفار والانتصار عليهم فيجب الجهاد على المسلمين حينئذ. خب هذا خلاصة ما تقدم. المسألة الثالثة، إذا كان الجهاد واجبا على شخص عينان، الآن نسأل، خب وجب الجهاد على الشيخ محمود، وجب عليه أن يحمل السلاح ويهاجم العدو مثلا، خب ولكن عليه ديون، مشتري بيت من الأسكان وعليه يدفع الأقساط مثلا. خب إذا كان الجهاد واجبا على شخص وجوبا عينيا على أساس عدم وجود من به الكفاية، لا يوجد من به الكفاية، خب ففي هذه الحالة لم يكن الدين الثابت على ذمته، هذا الدين لم يكن مانعا عن وجوب الخروج إلى الجهاد، لم يكن الدين الثابت على ذمته مانعا عن وجوب الخروج إليه، يعني إلى الجهاد، بلا فرق هنا بين كون الدين حالا أو مؤجلا. إذا وجب عليك الجهاد فهذا الدين لا يمنع، وبلا فرق بين إذن الغريم فيه وعدم إذنه، سواء أذن لك الغريم أم لم يأذن. من هو الغريم؟ الشخص الذي يطالبك بالمال، بلا فرق بين إذن الغريم فيه وعدم إذنه. نعم يستدرك لو تمكن، والحالة هذه يعني شنو هو الحالة هذه؟ يعني مع عدم إذن الغريم، لو تمكن مع عدم إذن الغريم، والله العالم. خب نعم لو تمكن والحالة هذه من التحفظ على حق الغريم بإيصاء أو نحوه وجب ذلك، يعني إذا كان بإمكانه أن يحفظ حق الغريم بأن يوصي به أو يرهن لديه شيئا مثلا أو ما شابه ذلك وجب ذلك عليه، وجب عليه أن يتحفظ على حق الغريم، على حق الغريم. خب وأما إذا كان من به الكفاية موجودا، كان الكلام إذا لم يكن من به الكفاية موجود، يعني شنو من به الكفاية؟ يعني ما ذهب إلى المعركة أشخاص يكفون لسد الحاجة، الذين ذهبوا افترض كان الكلام عن أن الذين ذهبوا أقل من العدد المطلوب، وهنا يجب عليك أن تذهب يا شيخ محمود. أما إذا ذهب العدد المطلوب وزيادة فأنت لا يجب عليك الذهاب، أنت تروح تزيد العدد فقط، فهنا من به الكفاية موجود. وأما إذا كان من به الكفاية موجودا ففي هذه الحالة لم يجب عليه الخروج إلى الجهاد مطلقا، مطلقا يعني شنه؟ وإن كان دينه مؤجلا، بلا فرق بين أن يكون الدين مؤجل أو حال، وإن كان دينه مؤجلا أو كان حالا، يقول وإن كان دينه مؤجلا أو كان حالا ولكن لم يكن موفرا، ما عنده فلوس يسدد الدين، بل لا يجوز الخروج إذا كان الخروج موجبا لتفويت حق الغير، يحتمل أن يقتل أو لا في أثناء السفر سيحل أجل الدين، على أي حال الخروج يفوت حق الغير فلا يجوز الخروج حينئذ. مطلقا ما بعدها توضحها قلنا، وإن كان دينه مؤجلا أو كان حالا، هذا المقصود. خب المسألة الرابعة، إذا منع الأبوان ولدهما عن الخروج، شيخ محمود يريد يطلع للحرب، لكن ابوهم يقولون لا تطلع يمنعانه من الخروج. خب هنا فيه احتمالين، الاحتمال الاول ان يكون الوجوب وجوب الجهاد وجوبا عينيا عليه، والاحتمال الثاني ان يكون الوجوب كفائيا، اليس كذلك؟ خب يقول اذا منع الابوان ولدهما عن الخروج الى الجهاد، فان كان الوجوب وجوب الخروج الى الجهاد عينيا وجب عليه الخروج ولا اثر لمنعهما. خب وان لم يكن عينيا، وان لم يكن عينيا لوجود من به الكفاية، هناك في المعركة اشخاص يكون بالغلط فلا يجب الخروج حينئذ، لم يجب له الخروج اليه اذا كان خروجه موجبا لايذائهما لا مطلقا. التفتوا الى المطلب هنا، اساسا هل يجب على الانسان ان يطيع والديه ام لا؟ الفقهاء يقولون لا تجب طاعة الوالدين، واضح؟ لا تجب طاعة الوالدين. نعم الآية القرآنية دلت على أنه لا يجوز إيذاء الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما الإيذاء، أما ما قالت أطع الوالدين. عندكم آية تقول أطيعوا الوالدين؟ عندكم؟ وين؟ بلي هاي ما تلعب على الطاعة، هذه تحرم عليك أن تطيعهما في ذلك في الشرك، ولا تدل على وجوب الطاعة في غير الشرك، تدل على حرمة الطاعة في الشرك، لا تطيعهما في الشرك. خوب على أي حال يقول وإن لم يكن الوجوب عينيا، يعني كان الوجوب كفائيا لوجود من به الكفاية، لم يجز له الخروج إلى الجهاد إذا كان خروجه إلى الجهاد موجبا لإيذاء الأبوين لا مطلقا. فلو كان خروجه إلى الجهاد لا يؤذيهما، لكن هما نهياه لأمر آخر فلا يجب عليه أن يطيعهما، لأنه لا يؤذيهما بخروجه، والمحرم هو إيذاء الأبوين لا مطلق معصيتهما. خب الآن نسأل الأبوين التي تتكلم عنهم أيها السيد الخوئي، هل لابد أن يكونا حرين أو حتى الأبوين العبدين؟ لو أن زيد من الناس أبويه رقين، ممكن أو مو ممكن؟ ممكن. خب فنهيا عن الخروج، هل يطيعهما أيضا؟ يتأذيان؟ يقول لا فرق بين الحرين والعبدين، وفي اعتبار كون الأبوين حرين إشكال بل منع لعدم الدليل عليه، فلا فرق إذن بين الحرين والعبدين، سواء كان الأبوين حرين أو عبدين لا فرق. خب مسألة خمسة، شيخ محمود ذهب إلى المعركة وشهر سلاحه ودخل الميدان فطرأ العذر، فرأى أحد الأعذار، فما هو الحكم؟ هل ينسحب من المعركة أم لا؟ يقول إذا طرأ العذر على المقاتل المسلم أثناء الحرب، فالعذر على نحوين، خلينا نشوف النحوين. فإن كان العذر مما يعتبر عدمه في وجوب الجهاد شرعا كالعمى والمرض ونحوهما، أصيب بالعمى في وسط المعركة أو أصيب بالمرض في وسط المعركة، سقط الوجوب عنه. ليش؟ لأنه يشترط في الجهاد عدم العمى وعدم المرض، يشترط في وجوب الجهاد عدم العمى وعدم المرض. وأما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه في الجهاد، مثل حق الأبوين أو مطالبة الغريم، هذا مطالبة الغريم لا يشترط عدمه في الجهاد، مثل في وجوب الجهاد لا نشترط عدمه. يقول: وعما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه في الجهاد وإنما كان اعتباره لأجل المزاحمة، يوجد تزاحم بين الذهاب إلى المعركة، بين وجوب الجهاد وبين إيذاء الوالدين، بين وجوب الجهاد وبين وجوب دفع الأموال إلى هذا الغريم، يوجد مزاحمة للكتين. وأما إذا كان العذر مما لا يعتبر عدمه فيه، يعني مما لا يعتبر عدم العذر في وجوب الجهاد وإنما كان اعتبار عدم هذا العذر لأجل المزاحمة مع واجب آخر كمنع الأبوين أو مطالبة الغريم أو نحو ذلك، فإنه بالنسبة إلى منع الأبوين ليش نعتبر عندنا وجوب جهاد وعندنا إيذاء الأبوين، حرمة إيذاء الأبوين، عندنا وجوب الجهاد وعندنا وجوب شنهو سداد الدين. يقول: فالظاهر عدم السقوط. ليش على سقوط الجهاد ويجب عليه مواصلة الحرب حينئذ؟ ليش؟ يقول: وذلك لأن الخروج إلى الجهاد وإن لم يكن واجبا عليه إلا أنه إذا خرج ودخل في الجهاد لم يجوز ترك الجهاد والفرار عنه، لأنه يدخل في الفرار من الزحف والدبر عنه وهو محرم. لا تولهم دبرك يومئذ يا شيخ محمود، ملتفت؟ فإن الآية تحرم ذلك. خب، المسألة الثالثة: إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب. شيخ علي ما عنده فلوس يبغى يروح يحارب لكن ما عنده فلوس. خب، ما عنده فلوس، فبذل له مال يمكن من خلال هذا المال أن يذهب إلى المعركة، حصل على مال. شيخ قال: أنا مستعد لأن أعطيك نفقة الطريق، فهل يجب عليه أن يذهب حينئذ أم لا؟ في الحج قلنا الحج لا يجب على الإنسان غير المستطيع، لكن إذا بذل لك المال فقد تحققت الاستطاعة ووجب عليك الذهاب إلى الحج، أليس كذلك؟ في الجهاد أيضا يا شيخ علي أنت غير مستطيع للذهاب إلى الجهاد لأنه ليس لديك مال، لكن بذل لك المال فهل يجب عليك الذهاب حينئذ أم لا؟ يقول: إذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه في الحرب فهل يجب عليه الخروج أم لا؟ يجيب السيد يقول: فإن كان من به الكفاية موجودا، يعني العدد الذين ذهبوا يفي بالغرض، ففي هذه الحالة لم يجب عليه القبول مجانا، فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة. التفتوا للمسألة، التفتوا. تارة يأتي الشيخ عادل فيقول لك: أنا مستعد لأن أعطيك المال مجانا، اذهب إلى المعركة، فهذا بذل مجاني. يقول السيد: حينئذ لا يجب عليك الخروج إذا كان هناك في المعركة من به الكفاية. وتارة يأتي لك الشيخ، فضلا عما إذا كان أتى لك الشيخ عادل وأراد أن يستأجرك بمال، قال: تعال اصبغ لي جدار المنزل وسأعطيك مالا يمكنك بهذا المال أن تذهب إلى المعركة. ملتفتين؟ في كلا الحالين أنت بإمكانك تحصيل الاستطاعة. في الحال الأول تقبل البذل، تقول: قبلت البذل، فتذهب إلى المعركة وقبولك مجاني، لا يطلب لك لا يطلب في مقابله شيء، بمجرد أن تقبل سيعطيك المال. في الحالة الأولى هكذا. في الحالة الثانية أنت ستصبغ الجدار، وبعد أن تصبغ الجدار ماذا ستفعل؟ ستأخذ الأجرة وتتمكن من الذهاب إلى المعركة. خوب، يقول: فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة، بنحو أنه تعطى في مقابل أن تستأجر لشيئين، يعني البذل مو مجاني، لم يجب عليه القبول مجانا، فضلا عما إذا كان القبول بنحو الإجارة، بأن تستأجر لعمل معين تقوم بهذا العمل فتأخذ الأجرة. لو قبل قبل ماذا؟ يأخذ شنو؟ مو استدانة من شيخنا، ماكو استدانة. لا الكلام مو عن استدانة، الكلام عن أنه يأخذ المبلغ، ما يحرم عليه، يجوز له أن يأخذ. نقول له لا يجب عليك أن تأخذ المبلغ. مو شيخ عادي يقول أنا مستعد أعطيك المال، أنت بالخيار بين أن تقبل فتذهب به إلى المعركة وبين أن لا تقبل فلا تذهب إلى المعركة. ليش؟ لأنه أساسا منديل الكفاية موجود، يوجد منديل الكفاية، المعركة ليست في حاجة إليه، بل حتى لو كان عندك أموال أصلا لا يجب عليك الذهاب. بالتفت وياي شيخنا، لو كان عندك أموال، أنت أصلا ثري وعندك أموال، لا يجب عليك الذهاب حينئذ. خب، لأن الوجوب غير متعينين. يقول لم يجب عليه القبول مجانا فضلا عما إذا كان بنحو الإجارة، والعلة في ذلك أن الوجوب غير متعين عليه فاصلة. وإن لم يكن موجودا، ما تحسون أن العبائر صعبة عليكم؟ وإن لم يكن موجودا من به الكفاية وجب عليه القبول. إذا لم يكن من به الكفاية موجودا يجب عليك أن تقبل البذل المجاني، مفهومين؟ فتأخذ الأموال مجانا وتذهب بها إلى ماذا؟ إلى المعركة. لأن الشيخ عادل قال أنا مستعد أن أعطيك الأموال مجانا بلا عوض، اذهب فقط إلى المعركة، فيجب عليك القبول حينئذ. يقول وإن لم يكن من به الكفاية موجودا وجب عليه القبول، وجب على المعتر القبول. يترقى السيد يقول بل الظاهر وجوب الإجارة عليه، يجب عليك أن تعمل، تذهب تبحث عن عمل لتأخذ الأموال وتذهب بها إلى المعركة، بل الظاهر وجوب الإجارة عليه على أساس أن المعتبر في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن، والفرض أنه متمكن ولو بالإجارة. هذا ما يقوله السيد الخوئي. تريدون الناس أو نمشي؟ نوضح فقط مقصوده أو الناس أو نمشي؟ ثلاث خيارات. السيد الخوئي يريد أن يقول هكذا، التفتوا، يريد السيد الخوئي أن يقول أن الشيخ علي متمكن من الذهاب إلى المعركة. كيف متمكن من الذهاب إلى المعركة؟ لأنه يمكنه أن يقبل بعقد الإجارة فيصبغ الجدار مثلا، فيصير متمكنا بعد أن يأخذ الأموال، يصير متمكنا من الذهاب إلى المعركة، أليس كذلك؟ فهو متمكن في الواقع أو غير متمكن؟ يقول السيد الخوئي فهو متمكن. هكذا يقول السيد الخوئي، يقول هو متمكن لأنه متمكن من الإجارة، فهو متمكن من تحصيل الثمن، فهو متمكن من الجهاد. هكذا يقول السيد الخوئي. يقول بل الظاهر وجوب الإجارة عليه، ويوضح كيف يجب عليه الإجارة على أساس أن المعتبر في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن، والفرض أن الشيخ علي حينئذ متمكن ولو بالإجارة بأن يؤجر نفسه فيصير متمكنا. وهذا الكلام من السيد الخوئي مما لا يمكن القبول به إلا إذا قلنا أن التمكن شرط للواجب وليس شرطا للوجوب. مثلين في علم الأصول يفرقون بين شرط الوجوب وشرط الواجب. إحنا ما نريد ندخل الآن في هذه المسائل، أنا أوضح لكم بشيء بمثال بسيط. الآن شيخ محمود جالس معنا، هل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر أم لا؟ ما أتى وقت الظهر، هل يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر؟ لا يجب عليه. ليش؟ لأن الزوال شرط في وجوب الظهر، فلا يجب عليه أن يصلي الظهر قبل الزوال. لو كان بإمكانه مثلا، هو إنسان في غاية الإيمان والتقوى، وفي إمكانه أن يؤشر إلى الشمس فيصير وقت الزوال مثلا. خب هل يجب عليه أن يؤشر على الشمس فيصير وقت الزوال؟ متفقين وياي؟ يمكنه أن يحرك الشمس بسرعة مثلا يعني فيصير وقت الزوال. من باب الفرض نذكر المثال هذا حتى نفرض الصورة إلى أذهانكم. نقول لا يجب عليك هذا الفعل، نقول للشيخ محمود حتى لو كنت مستطيعا لا يجب عليك هذا الفعل. لماذا؟ لأن الزوال شرط في الوجوب، لا أنت غير مخاطب، الله ما يقول لك صل الظهر إلا إذا حصل الزوال، وشرط الوجوب كما يقول الأصوليون لا يجب تحصيله، بخلاف شرط الواجب. مثل شنو؟ مثل الوضوء. افترضوا معي ان الزوال قد اتى، بعد ان اتى الزوال هناك شروط للاتيان بالصلاة، من هذه الشروط الوضوء. الوضوء يجب عليك ان تتوضأ، ما يصير تقول انا لا تجب الصلاة علي لاني لست على وضوء. نقول نعم، لكن الوضوء شرط في الواجب وليس شرطا في الوجوب، وشرط الواجب يجب تحصيله. نفرق بين شرط الواجب وشرط الوجوب في الحج. مثال اخر في الحج، شيخ علي يريد يروح للحج ولا عنده فلوس، لا يجب عليه ان يعمل ويجمع اموال للذهاب الى الحج، هكذا يقول الفقهاء، لان الاستطاعة شرط في الوجوب، وشرط الوجوب لا يجب تحصيله، لا يجب عليك العمل وجمع الاموال للذهاب الى الحج. لكن لو عملت وجمعت اموالك وصرت مستطيعا للذهاب الى الحج وجب عليك الحج، واذا وجب عليك الحج وجب عليك تهيئة مقدمات الحج، تاخذ فيزا مثلا اذا كنت تحتاج الى فيزا، تقطع تذكرة السفر مثلا، هذه مقدمات واجب. اذا هناك فرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الوجوب، نحن اطلنا كثيرا في هذا الباب. على اي حال نقول كلام السيد الخوئي انما يتم اذا قلنا ان التمكن شرط في الواجب وليس شرطا في الوجوب، وهو خلاف ما تقدم منه. او تخريج اخر لكلام السيد الخوئي ايضا، ان نقول ان التمكن هنا ربما السيد الخوئي يفهم من ادلته انه وان كان شرطا في الوجوب لكن يعم التمكن بالفعل والتمكن بالقوة مثلا، فإن هذا متمكن بالقوة مو بالفعل، قد يكون هذا أيضا تخريج آخر لكلام السيد الخوي. على أي حال المسألة السابعة أصلنا كثيرا وإحنا كان بناءنا ما ندخل في الاستدلال. على أي حال الأظهر أنه لا يجب عينا ولا كفاية على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض او نحوه، لا يجب عليه ان يجهز غيره. العاجز عن الجهاد بنفسه لكونه مريضا او اعمى او ما شابه ذلك، لكنه ثري مثلا، هل يجب عليه ان يجهز غيره، يعطي مؤونة لغيره، يستريح حصانا وما شابه ذلك، ويعطيه لشخص اخر ليذهب الى المعركة؟ نقول الظاهر انه لا يجب عينا ولا كفاية على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض او نحوه، لا يجب عليه ان يجهز غيره مكانه، حيث ان ذلك بحاجة الى دليل، وجوب ذلك بحاجة الى دليل، ولا دليل عليه، لا دليل على ان هذا الانسان الاعمى يجب عليه ان يفعل ذلك. نعم يستدرك، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا، في استحباب ذلك شرعا، على أساس أن ذلك سبيل من سبيل الله عز وجل، واضح؟ هذا من الأمور، هذا سبيل من سبل الله ويستحب الإنفاق في سبيل الله، وهذا من سبيل الله فيستحب الإنفاق فيه. هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، أما إذا كان الجهاد الواجب متوقف، افترض أن المعركة
المعركة لا يمكن الانتصار فيها إلا بأن ترسل هذا الشخص مثلا، فهنا وإلا وجب عليه ذلك جزمان. هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، وإلا وجب عليه ذلك جزمان. خب مسألة ثمانية وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.